بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: زهد عمرو بن العاص رضي الله عنه في المال. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع قال حدثنا موسى بن علي ابن رباح ذاك اللخمي عن أبيه علي بن رباح اللخمي قال: سمعت عمرو بن العاص يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عمرو، اشدد عليك سلاحك وثيابك واتني. قال: ففعلت، فجئته وهو يتوضأ، فصعد في البصر وصوبه وقال: يا عمرو، إني أريد أن أبعثك وجها فيسلمك الله ويغنمك وأرغب لك في المال رغبة صالحة أي يعطيك دفعة من المال. قال: قلت: يا رسول الله، إني لم أسلم رغبة في المال، إنما أسلمت رغبة في الجهاد والكينونة معك. قال: يا عمرو، نعم بالمال الصالح للرجل الصالح. عندكم زيادة بالمال ولا نعم المال؟ قال كذا في النسخة: نعم نصب النون وكسر العين. قال أبو عبيد: بكسر النون والعين. هذا حديث صحيح، وقد أخرجه البخاري في الأدب المفرد. فقال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا موسى بن علي قال: سمعت أبي يقول، سمعت عمرو بن العاص فذكره، وفيه: يا عمرو، نعم المال الصالح للرجل الصالح. هذه الرواية التي أشرنا إليها بغير الباء. وأخرجه أبو يعلى بتحقيق إرشاد الأثري، وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة، فقال رحمه الله: حدثنا وكيع قال حدثنا موسى ابن علي عن أبيه. فيه متابعة. بطريق الإمام أحمد. قال: سمعت عمرو بن العاص به، وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا موسى بن علي عن أبيه قال: سمعت عمرو بن العاص يقول: بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذ عليك ثيابك وسلاحك ثم أتني. فأتيته وهو يتوضأ، فصعد في النظر ثم طأطأه، فقال: إني أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك الله ويغنمك وأرغب لك من المال رغبة صالحة. قال: قلت: يا رسول الله، ما أسلمت من أجل المال، ولكني أسلمت رغبة في الإسلام وأن أكون مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: يا عمرو، نعم المال الصالح للمرء الصالح. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا موسى قال: سمعت أبي يقول، سمعت عمرو بن العاص فذكره وقال: صعد في النظر. وقال: حدثنا وكيع، عائد إلى الإمام أحمد. إيه، كأنه تكرر هذا السند الأخير. عندكم معذور؟ إيه، هذا مكرر، لأنه قد تقدم من طريق وكيع بنفس الرقم، صفحة 202، فهذا يحذف قوله أحد وقال صفحة كذا حدثنا وكيع. هذا حديث صحيح يبقى. أي أن رجاله ثقات كما ترون. من طريق موسى بن علي عن أبيه عن قال سمعت عمرو العاص. وفي هذا الحديث حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبعث وجها أي إلى جهة من الجهات، وعمرو بن العاص كان من دهاة العرب، أينما وجه قام بالمسؤولية، فهذا من تولية الرجل الصالح في المكان الصالح، الرجل المناسب في المكان المناسب. والشاهد على ذلك أيضا ما حصل بعد ذلك من ولايته في مصر، فكانت ولاية عظيمة ضبط فيها مصر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما أعطى أناسا إن كان عنده، وإن لم يكن عنده سعى له فيما قد يتحصل له شيء فيه من المال، كما أراد أن يولي عمرا رغبة له في المال الصالح. وفيه إظهار التعفف، فلا شك أن هذا من الشيم. عمرو رضي الله عنه قال ما أسلمت من أجل المال رغبة في المال، إني لم أسلم رغبة في المال، إنما أسلمت رغبة في الجهاد رضي الله عنه. قد أمر الله بذلك بالتعفف وبإظهاره وأيضا ملازمته ظاهرا وباطنا. وأن المال الصالح خير للرجل الصالح للمرء الصالح، وذلك أن الله عز وجل سماه قياما، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وأنه يجعله في وجوه الخير وفي مواضعه، ويستفيد من وراء ذلك أجورا. والمقصود بالمال الصالح المال الحلال، أما غير الصالح فإنه لا خير فيه. قال الله عز وجل قل هل يستوي الخبيث، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، وسواء كان هذا في المال أو في غير المال لا يعجبك كثرة الخبيث. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. قال الله عز وجل فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. أي أن تلك الأموال التي ليست بصالحة وهم على ذلك الحال لا تعجبك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أكثر أحد من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. والربا المقصود به الاستكثار من المال، ولكنه ليس بصالح، مال ليس بصالح. وقال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. صار ذلك المال الذي ليس بصالح سببا لحرب الله وحرب رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله للرجل الصالح أيضا كذلك، حتى وإن كان المال صالحا من تركة أو من غيرها والرجل ليس بصالح لا يستفيد منه. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. ماله الصالح لا يقربه ولا ينفعه عند الله عز وجل إلا إذا كان الرجل صالحا يسيره ويجعله في مواضعه. وقد ثبت عن ابن مسعود ومعاذ وأبي برزة بمجموع الطرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن علمه ماذا عمل به، عن شبابه فيما أبلاه من ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن عمره. كل هذه الأمور الأربعة يسأل عنها الإنسان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأهل الجد محبوسون، غير أن أهل النار قد أمر بهم إلى النار. الجد المال، الجاه، أهل الجد بفتح الجيم. هذه الفقرة من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. والرجل الصالح لا يطغيه المال الصالح، كلا إنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لنا فيه أسوة حسنة، فقد كان يأتيه مال صالح حلال من المغانم وغيرها ويقول: لو أن لي مثل أحد ذهبا ما أحببت أن تمر عليه ثالثة، وعندي منه شيء لا شيء أرصده لدين. وهكذا أبو بكر رضي الله عنه رجل صالح وله مال صالح، وكان سباقا به إلى الخيرات. ومن هنا تعلم أن المال المستفاد من غير صالح لا يكون نعمة ذلك، ولا يثنى عليه ولا يفرح به، سواء كانت هذا المال ربوية أو كانت من الرشوات أو كانت من الترصص أو كانت من السرقة أو من الربا أو من الاحتيال أو من ما يراق بسببه ماء الوجه وتضاع من أجله الأوقات ويحصل بسببه التهاجر من ما اصطنع في الآونة الأخيرة من الجمعيات، كل هذا ليس بصالح. والشاهد على ذلك أنك ترى تلك الأموال ما جاءت في مكان إلا أفسدت ولم تصلح. تلك الأموال تفسد ولم تصلح، أموال جمعية إحياء التراث وأموال جمعية البر أو جمعية التقوى أو ما إلى ذلك، لما لم تكن صالحة، بعضها من ربا وبعضها من جهة كذا ومن جهة كذا، وبعضها ضيعوا فيها الشباب وبعضها من تسول، بل كلها وهي داخلة في البنوك وفيها تعاون الإثم والعدوان، لم يحصل من ورائها ثمرة طيبة، بل حصل من ورائها نفرة، حصل من ورائها تشرذم، وحصل من ورائها عداء للخير وللدعوة السلفية، وحصل من ورائها إفساد لمن تسلطت عليه وصارت في فمه وفي يده. فإنه قل من انهمك فيها إلا وصار مكمم الفم، أو ربما يصير مخدرا عن كلمة الحق، أو ربما يصير ضحية لها فيبعد عن العلم، أو ربما يصير أيضا ضحية لها فيلقي بنفسه إلى الدنيا أكثر، إلى الدنيا أكثر ويصير همه الدنيا، فلما لم تكن صالحة ما كان فيها بركة. سائر الأموال التي ليست بصالحة لا بركة فيها أبدا، ونعم المال الصالح الذي يكتسبه الإنسان ولو كان قليلا، ولو كان قليلا فيه بركة عظيمة، والله ولو كان قليلا ولو كان غيره يأكلون اللحوم والدسوم وهو يأكل الخبز الناشف، أن هذا الخبز الناشف الذي يأكله من مال حلال فيه بركة على دينه ودنياه، فيه بركة حتى على دعائه إذا دعا ربه يستجيب له، لأن الرزق الحلال أسباب إجابة الدعاء، فيه بركة حتى على أولاده بعده، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس الحجارة ومما يقي به نفسه وأهله أن يأكلهم الحلال، فيه بركة ذلك المال الحلال حتى على صدقته ينميها الله عز وجل ولو كانت قليلة، كما ينمي أحدكم فلوه أو فصيلة، كما ينمي فصيلة، معروف الفصيل ابن الناقة، إذا عندك فصيل ابن الناقة تنميه وهكذا تحب أن يكبر، الله عز وجل ينمي العمل الصالح والرزق الحلال كما ينمي أحدكم فلوه أو فصيلة، وما ذلك إلا أن هذه الأرزاق التي هي من حلال من مرضاة الله سبحانه وتعالى، لا ينميها إلا والله راض عن صاحبها، صاحبه يأكلها والله راضي عنه، صاحبه يتصدق بها والله ينميها، صاحبه يدعو الله ودعاؤه مستجاب بسبب تحريه للحلال، فبركة عظيمة في المال الحلال ولو قل، سواء قل أو كثر، ما دام من الحلال فهنيئا لصاحبه. من أجل ذلك كان بعض الأنبياء يعمل نجارا، وبعضهم يعمل في الحديد كما داود علنا له الحديد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكتسب من عمل يده في المغازي وفي الفيء، وهذا أحسن كسب فيما يذكرون بالمغازي وكذلك أيضا الفيء، ومن الصحابة من كان تاجرا كما هو شأن كثير من المهاجرين، ومن الصحابة من كان مزارعا كما هو شأن كثير من الأنصار. نعم، قال أبو هريرة إخواني الأنصار شغلتهم مزارعهم، إخواني المهاجرون شغلهم الصرف في الأسواق، كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بطني. والمكاسب الحلال كثيرة جدا والمكاسب الحرام كثيرة جدا، والواجب على المسلم أن يتجنب الريبة، ما هو الحرام فقط بل حتى ما يرتاب فيه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. كم قرأنا الآن حديثا واحدا من صاحبه عمرو بن العاص وعنهم ما سمعنا منكم علي بن رباح وعن علي موسى، وهناك قد توبع موسى جاء عن وكيع وعن غيره.